بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مذاكرة كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم إلى قول النووي رحمه الله: باب نزول الفتن كمواقع القطر. والقطر يقصد به المطر. وأورد تحته حديثا عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قطم من آطام المدينة. أشرف أي اطلع من علو. والأطم هو الحصن والمكان العالي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مكان عال كحصن ونحوه وأشرف على المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. مواقع القطر أي مكان نزول المطر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد وجهه إلى من وفي أي البقاع؟ وجه إلى صحابته رضوان الله عليهم وهم في المدينة، فأخبرهم بما سيكون فيهم من الفتن. لماذا خصت المدينة بذلك؟ أجاب عن ذلك ابن حجر فقال: إنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنها كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم. انتهى كلام ابن حجر. فالمدينة حصلت فيها مجموعة من الفتن، كانت بداية لانتشار الفتن بعد ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتنة مقتل عثمان، فعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان. وعن حذيفة قال: أرأيتم يوم الدار؟ أي يوم مقتل عثمان، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عثمان من أعظم المصائب، فقال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وأهل العلم على أن هذا الوصف منطبق على عثمان رضي الله عنه. وتأمل إلى كلام ابن حجر، فإنه ذكر أن من أسباب الفتنة على عثمان الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وهذا من جملة الأسباب أنهم طعنوا على الأمراء الذين ولاهم عثمان، ثم طعنوا عليه مباشرة، وهذا فيه التحذير من ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة عدم جواز الطعن على أمراء المسلمين وولاة أمورهم، وعدم جواز إظهار عيوبهم علانية، بل السنة في ذلك: من رأى على أميره شيء فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم، كانوا فجارا أو أبرارا. وابن حجر ليس في عصرنا حتى يقال أنه هذا من حاشية السلطان، ابن حجر قد توفاه الله عز وجل منذ زمن، ويشير إلى هذا السبب فيقول: ثم إن قتل عثمان كان أشد أسباب الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته له. وانظر إلى هذا السبب من ذلك العصر إلى زماننا، وهو أحد أسباب انتشار الفتنة. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بمواقع القطر؟ لما ينزل المطر أولا ما ينزل في جهة معينة في الأرض يسيرة، وإنما إذا نشر إذا نزل عم. يقول النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، ما تنزل قطرة، تنزل قطرات، ويعم المطر مساحة من الأرض واسعة. فيقول: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس الفتن، ولا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كموقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه جملة من المسائل، من أهمها أولا الحذر من الفتن، وأنها إذا وقعت لا تخص طائفة دون أخرى، فقد أصابت خير الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابتهم في خير البقاع وهي المدينة. هذا الأمر إذا استوعبه الإنسان دل على الأمر الثاني، وهو وجوب أخذ أسباب النجاة من الفتن. دل الحديث على وجوب أخذ أسباب النجاة من الفتن، وهذا مأخوذ من الحكمة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. لما حذرهم؟ قال ابن حجر: وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. إذن ما دام تعلم أنك ستصاب بفتنة استعد للفتنة، والناس في الأمور الدنيوية يستعدون. تذكرون لما أشيع ما يسمى بإنفلونزا الطيور ماذا جرى؟ ضج العالم كله واستعدوا بالحقن وبالتطعيم وبغير ذلك استعدادا لمواجهته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فتن ستحصل، إذن المفروض أن نستعد لها كذلك. الأمر الثالث، دل الحديث على كثرة الفتن وتنوعها، وأنها إذا وقعت في أرض عمتها ولو وقعت في بعض جهاتها. دل الحديث على كثرة الفتن وتنوعها، وأنها إذا وقعت في أرض عمتها ولو وقع في بعض جهاتها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، أي ستقع، وهذه الفتن عظيمة، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. قوله القاعد فيها خير من القائم، هذه أحوال الناس في الفتنة، قاعد وقائم وماش وساع، القاعد هو القاعد في زمان الفتنة عنها، وهو الذي يثبت في مكانه ولا يتحرك لها، فهو خير من القائم. والقائم في الفتنة هو الذي ينظر إلى أحداثها ومجرياتها. لماذا القاعد أفضل من القائم؟ قالوا لأن القائم ينظر إلى ما لا يراه القاعد، والفتنة إذا أقبلت يقول عنها الحكماء تقبل كالمرأة الحسناء، وإذا أدبرت أدبرت كالمرأة العجوز، والناس ينظرون للحسناء ما ينظرون للعجوز. فإنها الفتنة إذا أقبلت تغر الناس، وبعض الناس لهم فيها مآرب أخرى وتشرئب نفوسهم لها، وكلهم يقول أنا صاحبها. وقيل هو الذي يكون في قلبه، القائم هو الذي يكون في قلبه باعث على الفتنة لكن يتردد على الفعل. قال والقائم خير من الماشي، والماشي هو الذاهب إليها مع معرفته بها. وقيل هو الذي يمشي في الفتنة لأمر سواها، يمشي في الفتنة لأمر سوى الفتنة، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه. قوله والماشي فيها خير من الساعي، الساعي هو الذي يسرع إليها ماشيا أو راكبا. قبل الفتنة غير موجود في الأرض التي فيها الفتنة، موجود في بلد آخر، فلما سمع بوقوع الفتنة بأقرب رحلة جوية وهو في مكانه، هذا هو من الساعين في الفتنة. وقد تكون كما ذكرنا هذه السرعة حسية لأجل الوصول إلى مكان الفتنة بأسرع وقت والمشاركة فيها. وقيل هذه أحوال المباشرين للفتنة، وبعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها. واليوم كما نرى الساعي في الفتنة يعتبر بطل، يعتبر بطلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذمه أنه من أشره. ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة مع النظر ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان، وسيأتي بالحديث التالي، ثم من لا يقع منه شيء ولكنه راض وهو النائم. قالوا والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. فالنائم خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ثم قال صلى الله عليه وسلم من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها أي من تطلع لها وتصدى لها وتعرض، تستشرفه أي تهلك. قال النووي معنى تستشرفه تقلبه وتصرعه. ثم بين صلى الله عليه وسلم النجاة، قال ومن وجد فيها ملجأ أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه فيعتزل فليعذ به، أي ليلتجئ وليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وجاء في الرواية القادمة ستأتينا بعد قليل فإذا نزلت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، يعني يعتزل ويشتغل بخاصة نفسه عن الفتنة. انظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير من المشاركة في الفتن. ثم قال عن نوفل بن معاوية ذكر مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر إلا أن أبا بكر بن عبد الرحمن يزيد أي في الحديث من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذه زيادة في الحديث السابق بإسناد آخر، فتم الحديث بإسناد آخر ومن طريق آخر. قال من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. أهل العلم على أن هذه صلاة العصر، لما ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أي سلب وترك بلا أهل ولا مال. وورد عن معاوية، عن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، دون أن يحدد العصر. عندنا نص عام وعندنا نص خاص. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعم وأولى بصحيح المعنى، أن الحديث العام أعم وأصح من حديث ابن عمر، وقالوا فيه قوله: من فاتته الصلاة يريد كل صلاة، لأن حرمة الصلوات كلها سواء. وتخصيص ابن عمر لصلاة العصر هو كلام خرج على جواب السائل، كأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاب من سأله عن صلاة العصر فأجابه بهذا الجواب، ولو سئل عن الصبح وغيرها كان كذلك جوابه. وهذا لا يمنع، يقول أهل العلم، من أن يكون لصلاة العصر مزية، وقد خصها الله في القرآن بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر. وابن تيمية رحمه الله رسالة جميلة في بيان فضائل صلاة العصر، طبعت ضمن الكتب الجديدة اللي طبعت، وهي مجموع رسائل ومسائل ابن تيمية، أظنها في المجموعة السابعة أو الثامنة، فارجعوا إليها وانظروا في فضل هذه الصلاة بالذات، فإنه قد جمع جمعا طيبا في هذا الباب. هذه الزيادة فيها فوائد، منها أولا تعظيم أمر الصلاة في وقتها، وهي خير أعمالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وسئل عن أي الأعمال أحب إلى الله فقال: الصلاة في وقتها، أي في أول وقتها. والصلاة كما تعلمون أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة، فلذلك لابد من العناية بأمرها. الأمر الثاني فيه تحقير للدنيا، هذا الحديث فيه تحقير للدنيا، وأن قليل عمل البر والطاعة خير من كثير من نعيم الدنيا الزائل. يقول: فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يحزن على فوات صلاة العصر إن لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس أو قبل اصفرارها فوق حزنه على ذهاب أهله وماله. انظر، الحياة كلها بالنسبة للإنسان أهل مال وعمل، ولذلك إذا مات الإنسان تبعه كم؟ ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالحياة ثلاثة أهمها عملك. انظر، زوال أو تأخرك أو فوت صلاة العصر أي خروجها عن وقتها فيدخل المغرب أشد من سلبك من مالك وأهلك، من ضياع أهلك ومالك عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتي الفجر، سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما ظهرت عليه الشمس وما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعتني بأمر الآخرة. ومن يعني مما ينبغي التنبيه عليه وأن تنبه عليه الأهل خصوصا ومن تعرفونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا قادم في الطريق وشاهد إعلانات المسلسلات الرمضانية، وللأسف قد انتشرت في الصحف والمجلات وفي الطرقات، وهذا إضاعة لعمل الطاعة وهو الصوم، فإن الصوم يفهمه كثير من عامة الناس بفهم سقيم، فيرون أن الصوم مجرد إمساك عن الطعام والشراب فقط، وينسون مقصد الصوم الحقيقي وهو تحقيق تقوى الله. كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس الصوم الامتناع عن الطعام والشراب، من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور والعمل يشمل كل المعاصي قول وعمل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فيفسدون على أهل الصيام صيامهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فيقول أحدهم أنا أتابع المسلسلات بالليل، وليل رمضان كنهاره، وهذا الأجر تكسبه في النهار تضيعه في الليل، ومثله كمثل رجل عمل في النهار في شدة الحر وكسب بعض المال فلما جاء في الليل رماها في البحر، وهل بعد ذلك من جنون؟ فلذلك ينبه الناس على مثل هذا، فإن شياطين الإنس يسعون إلى إضلال الناس. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان. قالوا النائم هو البعيد عن الفتنة لا يدري ما حوله، وقيل إنه وإن كان لا يقع منه شيء إلا أنه يرضى بها، واليقظان هو المضطجع غير النائم أو الجالس. قال واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. ثم أورد حديث عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة، وأبو بكر من الصحابة، وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ وانظر إلى اهتمام السلف رحمه الله بالفتن. قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، أي ستقع ولا محالة، وهذا قضاء قدري من الله. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، أي يعتزل ويشتغل بخاصة نفسه. فقال رجل، وهذا الرجل هو أبو بكر، جاء في بعض الروايات مصرح باسمه، يا رسول الله، لا قبل ذلك، قال فقال رجل وهو أبو بكرة يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ وانظر إلى حرص الصحابة على معرفة سبيل النجاة. قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. هذه العبارة دلت على أن الفتنة ما هي؟ حرب والقتال. ستكون فتن أي قتال بين المسلمين، وسيأتي بيان ذلك في الأبواب القادمة. قوله يعمد إلى سيفه أي يقصد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، قال النووي المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال. وفي زماننا السلاح الموجود الآن سيف ما يستخدم. وقيل المقصود اعتزال الفتنة وليس كسر حد السيف، لكن الأول أظهر. يقول أهل العلم لما عرف من الشرع من الحث على المبالغة في البعد عن أسباب الفتنة. قال ثم لينجو إن استطاع النجاء، أي الإسراع والخلاص من شر الفتنة، يكسر سيفه ثم بعد ذلك لينجو بنفسه حتى لا يلحقه شيء من آثار الفتنة. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم هذا التوجيه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ وهذا يدلنا على أن الفتنة قتال. فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. قوله يبوء أي يلزمه ويحتمله، والمعنى يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله الفتنة. وفي هذا الحديث رفع للإثم عن المكره في حضور الفتنة، دل على رفع الإثم عن المكره في حضور الفتنة، لكن لا يباح له القتل. وإن أكرهت على دخول الفتنة فلا يجوز لك أن تقتل غيرك. قالوا: لأن العلماء قد أجمعوا على أن المكره لا يجوز له أن يقتل غيره بسبب الإكراه، فلا تجعل من قتل غيرك سببا لحياتك. من فوائد الباب ومسائله: أولا، دلت هذه الأحاديث على عظم خطر الفتن والحث على تجنبها والهروب منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. وأهل العلم يذكرون قاعدة في هذا الباب فيقولون: الفتن تجتنب ولا تجتلب. قاعدة في الفتنة: الفتن تجتنب ولا تجتلب. فالفتنة إذا كانت في بلد فإنها لا تجلب إلى بلد آخر، فمن عوفي فليحمد الله. وفي زماننا نسمع عن بعض الفتن في بعض الدول، وهي التي تسمى في زماننا الآن بالربيع العربي، وهذه فتن، لأن القتال فيها بين المسلمين أنفسهم. المصيبة وجود فئات من الناس يسعون إلى جلب الفتن إلى بلادنا، وهؤلاء أناس قد أعماهم الحقد والحسد في قلوبهم على ما يرون من النعم التي من الله بها على هذه البلاد. وكم قرأنا في الصحف من بعض هؤلاء الناس من يكتب: هل دول الخليج في منأى عن الربيع العربي؟ ما لك وللفتن ولدول الخليج ولبلاد المسلمين عموما؟ لا تتمنى أن تكون الفتنة في بلاد المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما قامت فتنة في بلد فرح وهلل، وهذا نفس من نفس الخوارج. فالحمد لله بلادنا بلاد خير، تقام فيها الصلوات ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وأئمتنا يحبون رعيتهم، والرعية يحبون أئمتهم ويدعون لهم. والنقص وارد في كل زمن، فالمفروض أن هؤلاء القوم لا يسمع لهم، لأنهم أصحاب فتنة وهم من الساعين في الفتن. وإن كان بعضهم يقول: أنا من أرباب العمل الإسلامي، يقول: أنا من أرباب العمل الإسلامي في الدولة، ثم بعد ذلك هو من أرباب الفتنة في حقيقة أمره، فينتبه لأمثال هؤلاء، فإنما شغلهم الحسد في قلوبهم. وعثمان رضي الله عنه خير الناس في زمانه، عثمان رضي الله عنه لا أفضل منه في زمانه، هو أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رضي الخوارج بحاله ولا بحكمه حتى قتل، وقتلوه يتقربون به إلى الله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خير أهل زمانه، قتله رجل من حفاظ كتاب الله، عبد الرحمن بن ملجم، قتله وكان علي رضي الله عنه ينادي لصلاة الفجر وهو يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. عبد الرحمن بن ملجم يقرأ هذه الآية ويقول ذلك الخارجي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه. تقتل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإمام وخليفة المسلمين وهو خير الناس بعد الثلاثة، ثم تبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ظاهرهم أصحاب عمل إسلامي وباطنهم أصحاب عمل خارجي والعياذ بالله. فينتبه لأمثال هؤلاء ولا يغتر بشعاراتهم، يرفعون شعارات رفع الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما حصل في زمان الفتن في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فالفتن تجتنب ولا تجتلب، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا شر الفتن وشر الدعاة إليها. المسألة التالية: هل كل قتال بين المسلمين يجتنب؟ وهذه نقطة مهمة جدا في هذه الأحاديث. هل كل قتال بين المسلمين يجتنب؟ المسألة فيها تفصيل. قال النووي: قال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بقتال الباغين، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا الدليل، قال النووي، وهذا هو الصحيح. وتتأول الأحاديث لتمنع المشاركة في الفتنة على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. انتهى كلام. أقول مما قد يستدل بكلام النووي الأخير في أن الإنسان إذا لم يعرف الحق عند من، أو أنهم يتقاتلون على أمر من أمور الدنيا، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، والهرج هو الاختلاف واختلاط الأمور. قال: القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قال الطبري فيما ذكره عنه ابن حجر في الفتح: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، فيكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالمعروف أو مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى كلامه. قال ابن حجر: قال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفتن كلها. ثم قال: وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. انتهى كلام. هذا التفصيل هو الذي يظهر في مسألة الاقتتال بين المسلمين، متى تقاتل في مثل هذه الحروب. فإذا خرج الخوارج على إمام المسلمين لا تقل هذه فتنة وأنا أربأ بنفسي وأبتعد عنهم، بل تقاتل مع إمام المسلمين الخوارج. لماذا؟ قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقد قاتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، ولا يعلم كثير من الصحابة تخلف عن هذه المعركة التي جرت بين علي وبين الخوارج. فإذا اعتدى أحد على بلادنا وجب أن نقف مع ولاة أمر بلادنا. كيف أكون مبتعدا عن الفتنة؟ ذكر أهل العلم مجموعة من الإرشادات المأخوذة من السنة. أولا ملازمة أهل السنة وخصوصا العلماء وخصوصا الكبار منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما الإرشاد؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحذر من البدع وأهلها، وهذا تكملة الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر الثالث الذي يقي المسلم من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمام، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الرابع الاستعاذة بالله من الفتن وسؤال الله العافية. هذه فوائد هذا الباب. ثم انتقل إلى باب آخر فقال النووي رحمه الله: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. بدأ ينتقل من العموم إلى التخصيص. وأورد تحته حديث الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتنته مع معاوية، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي أحنف: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا تواجه أي ضرب كل واحد وجه صاحبه، والمقصود ذاته، فيطلق الوجه على الذات ويراد به الذات. وفي الحديث التالي: إذا التقى المسلمان، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أي يستحقان دخول النار. وليس قوله في النار أي مخلدين فيها، وإنما يستحقان دخول النار، ولكن أمرهما إلى الله، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما ولم يعاقبهما أصلا. وقيل أن هذا محمول وهو الخلود في النار على من استحل قتال المسلمين وسفك دماء، فمن استحل ذلك فقد استحل محرما، ومن استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر واستحق الخلود في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني علمنا سبب دخول القاتل النار فعله أنه قتل، طيب فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه، أراد قتل صاحبه. قال: وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأورد الحديث الآخر
عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، إما بضم الراء أو بإسكانها، في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وقوله جرف جهنم أي على طرفها، وذلك لبيان أنه قريب من السقوط فيها. وهنا مسألة لابد أن تقرر قبل الدخول في فوائد الحديث أو الباب، وهي أن الدماء التي حصلت بين الصحابة والفتن التي حصلت بين الصحابة الأصل الكف عنها، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال النووي: اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست داخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، هذا مذهب أهل السنة. انتهى كلامه. قال ابن تيمية رحمه الله: فنقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم، إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه، فلهذا كان من أصول أهل العلم أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء أي من الصحابة بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون. ويقول ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم. إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فلا يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الفتنة، ومن تكلم في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاص بسبب الفتنة فاتهمه في دينه، سواء تكلم على علي رضي الله عنه ومن معه أو تكلم على معاوية رضي الله عنه ومن معه. دل الحديث على أن من نوى المعصية، وانتبه إلى القيود اللي سأذكرها حتى ما نطيل في المسألة، كل قيد معتبر في هذه الفائدة، دل على أن من نوى المعصية وأصر على النية وتخلف الفعل لعجزه عنه فإنه يكون آثما ولو لم يفعل. دل الحديث على أن من نوى المعصية وأصر على النية وتخلف الفعل لعجزه عنه فإنه يكون آثما وإن لم يفعل. هذا دلنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه. العزم في القلب مؤكد فأراد قتل صاحبه، لكن ما الذي منعه؟ أن صاحبه قد باده فقتله، فحال بينه وبين الفعل شيء منعه منه، ما تركه لله فيأثم. يدلنا على هذا مجموعة من الأدلة والأحاديث، أذكر منها حديثا فيه موعظة وعبرة لنا كذلك، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وجه الشاهد الآن، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا كفلان لعملت فيه بعمله فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا عنده نية قوية على أنه لو وجد عنده هذا المال لعمل بعمل ذلك الرجل الخبيث، لكن ما الذي منعه؟ عدم وجود المال، فلما لم يوجد معه المال عجز عنه فما استطاع، لكن هو في الإثم سواء. وكذلك من أراد المعصية الذنب وكان عازم النية على فعله، ومتى ما تيسر له فعله لكن منعه منه مانع فإنه يأثم، مع أنه ما فعل لكن يأثم، لدلالة هذا الحديث. رجل أراد السرقة وخرج من بيته وأراد دخول البيت المعين لسرقته، فلما هم بالدخول وجد أن أهله قيام غير نائمين فرجع، ما رجع لله وإنما رجع لعجزه عن الفعل. كذلك دل الحديث على أن من الناس من يخوض في الفتنة بفعله، على أن من الناس من يخوض في الفتنة بفعله، ومنهم من يخوض في الفتنة بنيته، وهذا مأخوذ من القاتل والمقتول. القاتل نيته كانت سبب لوزره، والقاتل فعله كان سبب لوزره، وهم في الإثم سواء. ويدخل في ذلك من حرض على الفتنة بالكلام ونشر المنشورات والأشرطة التي تحث الناس على الخروج على ولاة أمر المسلمين، ونشر ما يسمى بالربيع العربي ونحوه في زماننا، فهم يدخلون في هذا الباب. دل الحديث على حرمة دم المسلم، وفي تجنب الفتن السلامة من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فليت شعري كيف حال من دعا إلى الربيع العربي في بعض دول المسلمين وقد قتل ما يزيد عن 15,000 مسلم، كيف يكون حاله أمام الله يوم القيامة؟ ينادي بها سلمية سلمية وهو جالس خارج البلد، ويقتل أكثر من 15,000 مسلم تحت أي قاعدة من قواعد الشرع، لا أنه جهاد له أحكام الجهاد ولا غير ذلك. دماء المسلمين تراب ولا اعتبار لحرمتها أبدا، ودعاة الفتنة في الخارج ينادون بسلميتها ويرون ذلك من أعظم الجهاد. وعيسى عليه السلام كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أو في الدرس السابق اللي قبله، لما يخرج يأجوج ومأجوج وهم قوم كفرة مفسدون في الأرض، وذكرنا لكم صفة إفسادهم، يخرجون يقاتلون المسلمين، ماذا يأمر الله عيسى عليه السلام؟ قال إني أرسلت عليكم عبادا لي لا قبل لكم بهم فالتجئ بعبادي إلى الطور. ما تستطيع القتال، القتال مع العدو في الجهاد له أحكامه الشرعية، ما مبني على العواطف إنما مبني على أحكام شرعية. الجهاد عبادة، والعبادة تؤخذ أحكامها من الشرع. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، فئتان أي جماعتان، وعظيمتان أي كثيرة العدد، وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. دعواهما واحدة أي أن دينهما واحد وهو الإسلام، ومقصدهما واحد وهو الحق. قال ابن حجر والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وهذا بيان لفتنة حصلت بين المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل. قال ابن عبد البر في التمهيد أصل الهرج اختلاف الناس من غير رئيس، وذلك يدعوهم إلى القتل. والهرج في اللغة هو اختلاف الناس واختلاطهم، هذا معناه في أصل اللغة، اختلاف الناس واختلاطهم. وكونهم بلا إمام ولا حاكم يحكمهم أدعى إلى حصول الاختلاف والاختلاط. والهرج هو القتل بلغة الحبشة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يفرقون بين الهرج في أصل لغة العرب وبين الهرج عند الحبشة. فالهرج في لغة العرب يطلق باعتبار على القتل باعتبار المآل، يطلق الهرج في لغة العرب على القتل باعتبار المآل، فإن الاختلاف والاختلاط مع عدم وجود إمام للمسلمين يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى القتل. وأما الهرج في لغة الحبشة فإنه يقصد به مباشر القتل. والمراد بالقتل هنا القتل بين المسلمين، الاقتتال بين المسلمين، كما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري قال ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقلنا بلى يرحمك الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن يعني من الكفار؟ قال إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا؟ قال لا، ألا إنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. ما مناسبة هذين الحديثين في هذا الباب؟ قال أهل العلم بيان أن الفتن العظيمة بين المسلمين اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن هي في باب الاقتتال بينهم. بيان أن الفتن اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في باب الاقتتال فيما بينهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من دعاتها، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.